You're listening to a podcast from the Brookings Institution.
حسنا أود أن أرحب بكم جميعا في ندوة السياسات هذه نظمها في مركز بروكينجز للدوحة حول المصالحة الوطنية وما تعنيه في الدول البلدان الربيع العربي أي الدول التمر بهذه التجربة حاليا. طبعا هناك تحديات كبيرة تواجه مفهوم المصالحة الوطنية في المنطقة، ولذلك السبب فإن ردنا أن نركز على هذا الموضوع ونحاول أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى وما هي الدروس المستقاة من هذه الممارسات وقصص النجاح التي شهدتها دول أخرى التي مرت بهذه التجربة. هذا لا يعني إطلاقا أن تجربة دولة أخرى يمكن نقلها ببساطة إلى دول أخرى ولكن لا بد من أن يكون هناك مستوى من التكييف والتغيير بما يتلائم مع الوضع الثقافي والاجتماعي بحيث يطبق على دولة ما. وفي أثناء تعلمنا واستفادتنا من تجارب الدول الأخرى وما مرت به نبقى نراقب ونتأكد من أن ما ينطبق على هذا السياق وفي هذا أو ذاك البلد. وما بعد داية الثورات العربية كانت هناك توقعات كبيرة حول التغيرات في المنطقة وحول التغيرات في الأنظمة والفترة الانتقالية نحو أنظمة أكثر ديمقراطية، ولكن ما تعلمناه أن الصعوبة الحقيقية أو التحدي الحقيقي بدأ في هذه الدول بعد زوال الأنظمة السابقة. وكما يقول الكثيرون أن الأصعب الأوقات بعد تغيير الدكتاتورية تكون اليوم الذي يلي انهيار وسقوط النظام وحيث يبدأ التحدي الحقيقي، وكما شاهدنا في تونس وفي اليمن بل وحتى في ليبيا نجد أن ربما أن تغيير النظام كان هو الجزء الأسهل من المعادلة، وأن عملية إعادة الإعمار والبناء للمجتمع والاقتصاد بل والأهم من ذلك أيضا جمع جميع الأطراف سوية لتحقيق عملية المصالحة الوطنية هي الأكثر تحديا وصعوبة مما كان متوقعا في البداية. إحدى هذه التحديات الكبيرة هي ما العمل بأفراد وأعضاء النظام السابق؟ هل نفعل ما فعله العراقيون وما حصل في العراق مع أن اجتثاث البعث أبعد الجميع، أم يمكن أن نغير سياسة الإبعاد إلى سياسة الشمولية؟ وكيف نتعامل مع أفراد النظام السابق؟ وأحد التحديات الأخرى لهذه الأسئلة المفتوحة التي تتحدى المجتمعات العربية التي تمر في فترة انتقالية هو كيفية التعامل مع الماضي. فثمة أمور كثيرة حصلت في الماضي، فهل نريد أن نعرف ما حصل في الماضي وما هي حقوق الضحايا؟ هل من حقهم أن يعرفوا ما حصل في الماضي؟ وفي الوقت ذلك إلى أي مدى نريد أن نشرح للضحايا كل ما حصل في الماضي؟ فهناك مخاوف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة وسيؤدي إلى تهديد التماسك الاجتماعي، لأنه كانت هناك مخبرين وكان هناك شرطة سرية وبالتالي في أي حد يمكن نكشف المعلومات عنهم. والشيء والتحدي الآخر أو الصعوبة هو أن الضحايا الذين عانوا تحت الدكتاتوريات السابقة يحق لهم أن بعض التعويضات فما أصابهم ضد أثناء النظام السابق لا بد من تعويضه. والسؤال هو هل يمكن أن نعوض ونصلح ما حصل من ضرار في الماضي؟ وإذا كان ذلك ممكن فكيف نحققه؟ هل تكون التعويضات مالية ومادية فحسب؟ هل وهذه التعويضات المادية ستلبي احتياجات وتعوض للضحايا ما أصابهم؟ أو ما هي الطرق الأخرى؟ هذه التحديات وتحديات أخرى هي التي تواجه المجتمعات في ليبيا واليمن وتونس وفي بقية دول العربي دول العالم العربي تمر بهذه الفترة الانتقالية إذ عليهم أن يواجهوا هذه القضايا والتعامل معها. ولنشاطركم ونطلع عليكم على بحوث التي جرت في الدول الأخرى مرت بنوع من الحروب الأهلية في الماضي بين عام 1945 إلى 1995، نجد أن حوالي ثلثي دول الغربية مرت بحروب أهلية ووصلت إلى تسويات وما زالت لديها نوع من الصعوبات في عام فترات الانتقالية أو أثناء فترات ما بعد النزاعات. وبالتالي إلى حد يمكن أن نتخذ هذه القرارات، فالقرارات التي نتخذها الآن ستكون قرارات دائمية وتحدد من مستقبل الدول هذه. الإجابة على هذه الأسئلة ولنعرف كيف يمكن كيف تعاملت الدول الأخرى مع هذه التحديات، يسرني أن أرحب بالمتحدثين الرائعين اليوم معنا الذين يتمتعون بتجربة رائعة من دولهم حول كيفية تعامل دولهم مع هذه القضايا وكيف تعاملوا مع موضوع المصالح الوطنية ومفهومها وما هي كيف يمكن لخبراتهم وتجاربهم أن تفيد المجتمعات العربية التي تمر بهذه العملية الانتقالية. يسعدني أن أرحب بسيادة نيكولاي مالدينوف وزير خارجية السابق لبلغاريا ولطلعنا على تجربته في بلغاريا في هذا الصدد. والسيد مالدينوف كان عضوا في البرلمان الأوروبي كما أنه كان وزير الدفاع في عام 2009، فنرحب به. وأيضا معنا الدكتور حسين شعبان من العراق، والدكتور حسين هو المدير العام للمركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني في بيروت لبنان، والدكتور شعبان باحث أكاديمي ومستشار قانوني، وقد ألف أكثر من 50 كتابا في مجال القانون الدولي والقانون الدستوري والسياسة وفي مجالات أخرى. كما إلى جانب السيدة ياسمين سوكا وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، وهي مارست المحاماة كمحامي لحقوق الإنسان أثناء فترة الفصل العنصري، وفي عام 1995 عينت كمفوضة في لجنة الحقيقة والمصالحة وكانت مسؤولة عن تقرير النهائي لهذه اللجنة. كما يسرني أن أرحب بالحبيب الكوش وهو رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب، وهو خبير في مجال قضايا حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية في المغرب. أرحب بكم ورحب بكم جميعا في هذه الأمسية. والآن أبدأ بطرح السؤال إلى الدكتور شعبان. أنكم في العراق في عام 2003 شهدتم ما يسمى باجتثاث البعث للتعامل مع النظام السابق، النظام باستبعاد النظام السابق وكل من فيه لمحاولة بناء عملية مختلفة. ما هو تقييمكم لهذه الخبرة أو التجربة، وإلى مدى تعتقد في رأيك الشخصي أن هذه التجربة يمكن تطبيقها على الدول الأخرى التي تمر في هذه العملية الانتقالية؟
شكرا جزيلا. أولا عن العراق لسنوات طويلة من سياسة العزل والتهميش، كان مؤمل أن يجري تغيير باتجاه وضع حد لسياسات الإقصاء والتهميش، ولكن للأسف الشديد بعد الاحتلال عام 2003 استمرت سياسة التهميش والعزل وما سمي بديبعتيفيكيشن أي اجتثاث البعث، على نحو ألحق ضررا كبيرا بعشرات الآلاف من المواطنين دون أن يرتكبوا ذنبا سوى اعتناقهم لعقيدة سياسية. أريد أن أقول أن هذا الإجراء كان قد اتخذه بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد 3 أيام من وصوله إلى العراق أي يوم 16 أيار 2003، وقد اتخذ قرارا آخر هو القرار الثاني بعد قرار اجتثاث البعث، ألا وهو حل الجيش العراقي، الأمر الذي ألحق ضررا بليغا بالمجتمع العراقي ودفع البلاد باتجاه الاحتراب باتجاه الفوضى باتجاه ضياع مرجعية الدولة التي كان الجيش يلعب العمود الفقري فيها. وأعقب مثل هذا الإجراء أيضا أن مجلس الحكم الانتقالي الذي تأسس في تموز يوليو عام 2003 قام على أساس المحاصصة الطائفية المذهبية الإثنية، الأمر الذي كرس الانقسام عموديا داخل المجتمع العراقي. إذا كان الانقسام سابقا بين السلطة والمجتمع وكان هناك شكل من أشكال الاضطهاد وممارسة لاستبداد ولنظام شمولي، فإن الأمر تكرس مجتمعيا بعد الاحتلال وفقا لصيغة المحاصصة الوظيفية المذهبية الطائفية الإثنية، الأمر الذي وضع موضوع العدالة الانتقالية الذي كان يفترض الشروع به محل تساؤل كبير. العدالة الانتقالية تعني فيما تعنيه كشف الحقيقة، ما الذي جرى وكيف جرى ولماذا جرى، تعني المساءلة وتعني جبر الضرر المادي والمعنوي، وجبر الضرر هو أكبر بكثير من التعويض للضحايا. القضية الرابعة هي تعويض الضحايا ماديا ومعنويا وصولا إلى إصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية لكي لا يتكرر ما حصل. هذا الأمر يحتاج إلى بيئة، هذه البيئة دعني أقول عنها بيئة تفضي أو توصل إلى المصالحة الوطنية، تلك التي للأسف الشديد لم تحصل. ولهذا لاحظتم أن المجتمع العراقي ذهب باتجاه الإرهاب، باتجاه سيادة العنف، وجود التنظيمات التكفيرية، التنظيمات الإرهابية من القاعدة وغيرها، وهو الأمر الذي لو حصل في البداية وضع حد لسياسات الإقصاء والتهميش والانفتاح وبالتالي مساءلة المرتكبين، كان الأمر قد ذهب بالاتجاه الذي يساهم في إعادة السلام الأهلي والسلام المجتمعي وإجراء المصالحة الوطنية وتحقيق منجزات لصالح التحول من نظام استبدادي شمولي إلى نظام ديمقراطي، ومن نظام وقع تحت الاحتلال إلى نظام يفترض به أن يتخلص من الاحتلال ويرسي قواعد للوحدة الوطنية وللحمة القوى الوطنية مختلف تياراتها واتجاهاتها وألوانها وانتماءاتها السياسية والعقائدية.
Thank you, Dr. Hussain. And,
شكرا الدكتور حسين. فقط لكي نذكركم ببعض الأمثلة التي تمر بها الآن البلدان العربية في مرحلة ما بعد التخلص من الأنظمة الطغيانية. في اليمن وكما تعلمون كان هناك نوع من الصفقة سمحت لصالح بالتنحي مقابل ضمانات بعدم المحاسبة وإعفائه من المسؤولية. في ليبيا كان هناك نوع من تصفية النظام السابق والتخلص منه وتفكيكه، الكل طرد والنظام برمته تم التخلص منه وتفكيكه، وهذا ما أدى إلى انهيار الدولة بشكل شبه كامل. نحن الآن نتعامل مع قوانين عزل سياسي تشبه الدكتور حسين إلى حد ما باجتثاث البعث.
أول ما طبق على رئيس المؤتمر الوطني الحاكم في هذه المرحلة الانتقالية التي كانت تحتاج إلى مصالحات، إلى أجواء جديدة، إلى أجواء انتقالية من النظام الشمولي الواحد الإطلاقي الفردي إلى نظام منفتح باتجاه الديمقراطية، باتجاه رسالة قواعد جديدة للانتقال وللتحول، سواء على صعيد الدساتير أو على صعيد القوانين أو على صعيد وجود المؤسسات وبناء المؤسسات أو على صعيد التطبيقات. هذه الأمور مهمة جدا. بتقديري أن المنتصر شجاعته تتجسد بمشاركة المهزوم، وشجاعة المهزوم تتجسد بالإقرار بأن الأمر قد حصل وأن هناك ثمة تطورات عليه المشاركة فيها. هذا الأمر حصل في شيلي بعد صراع دامي استمر 15 عام بين المعارضة وبين السلطة. بعد انقلاب بينوشيت على النظام الشرعي الذي مثله ألندي في عام 1973 استمر الصراع 15 عام. قتل خلال هذه 15 عام 3000 مواطن تشيلي تحت التعذيب. عذب 38,000 مواطن تشيلي، لكن السلطة لم تستطع القضاء على المعارضة، والمعارضة لم تستطع الإطاحة بالسلطة. توصلوا إلى حل بكمبرومايز. المعارضة تقبل بأن يصدر بينوشيت عفوا عن الذين ارتكبوا، مقابل أن يجري انتخابات ديمقراطية. وفي الانتخابات الديمقراطية وبعد تعديل الدستور فازت المعارضة بأغلبية المقاعد، وهكذا انتقل النظام التشيلي دون عنف دون دماء من النظام الدكتاتوري الاستبدادي الذي أقامته CIA والموالي للأمريكان ولشركاتهم الاحتكارية إلى نظام متجه باتجاه الديمقراطية، فيه تداولية السلطة، فيه تعددية، فيه انتقال سلمي عبر قواعد دستورية وقانونية. للأسف الشديد نحن نحتاج إلى حوار. الحوار يغيب في عالمنا العربي، يغيب بين السلطات والمعارضات، الحوار يغيب بين الأنظمة وبين معارضيها، الأمر الذي يدفع البلاد باتجاه العنف. لو حصل مثل هذا الحوار في سوريا لما كان قد توصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. لو جرى تلبية المطالب سلميا وهي مطالب مشروعة باعتراف الجميع بما فيه أطراف من الحكم هنا وهناك تقول أن مطالب المتظاهرين كانت مشروعة، ما كانت العناصر الإرهابية والتكفيرية والعنفية دخلت إلى الصراع الذي أصبح صراع على الطريقة الرومانية، أحدهما سيقتل والآخر سيصل حد الإعياء لدرجة الموت، الأمر الذي يعني تدمير سوريا، يعني انعكاسه على عموم المنطقة. لو استجاب الحاكم لطلبات المتظاهرين ولطلبات المحتجين لما كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
Thank you, Dr. Hussain. And just also to remind you that...
شكرا لك دكتور حسين. أذكركم بتجربة تونس حيث نتعامل مع التعامل مع رموز النظام السابق بطريقة قانونية حيث يتم أخذهم إلى المحاكم. وفي اليمن كما قلنا الأمر تم بشكل تسمية، في ليبيا كان الطريق أقرب إلى أسلوب اجتثاث البحث كما حدث في العراق، لذا نرى أن هناك أساليب ومقاربات مختلفة ومحاولات مختلفة لتجاوز هذه المرحلة والدخول في مرحلة تنمية جديدة. شكرا سعادة الوزير فلاديموف. أنت في بلدكم واجهتم مشكلة تحدي حقيقي وهو التعامل مع الماضي. على سبيل المثال الأرشيف الوطني والمعلومات السابقة عن النظام السابق، الشعب أراد أن يعرف ماذا كان محتوى أرشيف الشرطة السرية السابقة والنظام المخبرين السريين. وبينما كنتم تكابدون من أجل إعادة حقوق ضحايا النظام السابق كنتم تحاولون أن تعرفوا أيضا ماذا كتب عن هؤلاء ومن كتبه ومن حفظ السجلات، وأيضا ماذا سيكلف الكشف عن هذه المعلومات من تحديات لا يستهان بها على المجتمع. إذن كيف تعاملتم مع الماضي وخصوصا فيما يتعلق بلجان الحقيقة ومعرفة ما حدث من أرشيف؟
Which sounds rather complicated.
شكرا لهذا السؤال الذي يبدو معقدا ولكنه في الحقيقة يبسط الأمور. في إضافة إلى التعامل مع الماضي في أيام الأولى من المرحلة الانتقالية، أعتقد كل الدول في أوروبا الغربية والشرقية تعاملوا بسرعة لبدء العمل مؤسسات المستقبل، وإلى حد ما كانت هناك حالة طارئة ومستعجلة في الاثنين، كان هناك عجالة في حل والعمل بما ما يمكن أن نعمله إزاء الدكتاتورية لأنه كان علينا أن نغلق هذه الصفحة لمصلحة المجتمع، بل كان أيضا علينا أن نفكك بأسرع وقت ممكن شبكات التبعية التي غالبا ما تتركها الأنظمة الدكتاتورية، وهي جيدة في ذلك، وهي فعالة وفي إخفاء وسوء استخدام الفرص التي يقدمها الحرية والديمقراطية لهم لإخفاء آثار الماضي. وأعتقد أن بلغاريا قد عانت من ذلك لفترة طويلة وقد توصل طلب وقتا طويلا منا للتوصل لذلك، أن أرشيف الأمن والشرطة السرية أعلنت وأصبحت علنية، بحيث أصبح بإمكان أي شخص أن يقرأ أي ملف الذي يخصه في أجهزة الأمن السرية، بل وحتى المسؤولين العاملين لو كانوا جزء من أجهزة الأمن كان يمكن الإعلان أو عن ملفاتهم وتوفيرها للجميع. وبلغاريا لم تواجه عملية مقارنة باجتذاث البعث في العراق أو عملية عزل سياسي كما نسميها، لكن واجهنا عملية عن طريقها وضعت المعلومات السرية للعلن وكشفت لكي يفهم الجميع ما كان يحصل، وبالتالي يقررون هل يصوتون في انتخابات لصالح هؤلاء الأشخاص أم لا. وإذا كانت ثمت نصيحتان لا يمكن أن نأخذها من بداية الفترة الانتقالية، فهما أولا تفكيك الجهاز الأمني للنظام السابق بأسرع وقت ممكن، وذلك قد يكلف غاليا بلا شك، ولكن ثمن عدم تفكيكه مسبقا أو مبكرا. أصحاب السيادة، صاحب السيادة، قبل أن نقاطع النقطة التي تشرحها، هي أنه كان علينا وأن نفكك بأسرع وقت البنى الأمنية وفتح كل شيء للجمهور. إذا لم يتحقق ذلك في البداية فإن كل فعالية سيدفعها المجتمع. والشيء الثاني، وهذا يمثل خطر لأي بلد في بداية المرحلة الانتقالية، هو أن ذلك يترك شبكات من التبعية لا تسمح لحصول عملية سياسية طبيعية. تبدأ الأمور تحصل في المجتمع وأنت لا تستطيع تبريرها وتفسيرها إلا إذا كنت تفهم عمل هذه الشبكات وتبعياتها. المؤسسات فجأة تبدو وكأن فوقها سقف لا يستطيع أن يصله إلا بعض الناس، أو ترون أن النقاشات تكون غير طبيعية بمعنى أنها فقط تمجد ذكريات الماضي وتخفي كل الأمور السيئة التي كانت تحصل في الماضي بطريقة تغش الأجيال القادمة. والثالثا، وهذا ربما أكبر تحدي وصعوبة، هو أن هذه الشبكات تتكيف مع ما هو موجود وتصبح مصدر للفساد في المجتمع، الفساد الاقتصادي والفساد السياسي. وفي نهاية المطاف في كل دولنا، سواء كانت أوروبا الشرقية أو أوروبا الوسطى أو دول الربيع العربي، عندما تنهض الشعوب ضد الدكتاتوريات يكون ذلك أحد أسباب ذلك أنها لا تريد لهذا الفساد الذي كان سائدا أن يستمر، يريدون أن يعيشوا بكرامة ويعيشوا حياة طبيعية ويتمتعوا بفرص اقتصادية ويشاركوا في اتخاذ القرارات في بلادهم. ولهذا السبب في الأيام الأولى جزء مهم من النقاشات هذا الأمر مهم. وأنت قلت أن أصعب يوم في العملية الانتقالية هو اليوم التالي لانهيار الدكتاتورية، وتدرك الشعوب بسرعة خلال سنة أو سنتين بأن ربما أصعب يوم هو اليوم الذي تعالج فيه مشاكل معقدة للمجتمع مثل التقاعد والرعاية الصحية وكيفية التعامل مع النظام التعليمي، لأن الحماسة الأولية للتمتع بالحرية والديمقراطية والفرص تنسى المشاكل اليومية، ولكن فجأة يتذكر الناس بأنهم ينبغي أن يحصلوا على فرص اقتصادية أكثر إنصافا وأن يستطيعوا الوصول أو الحصول على رعاية صحية جيدة، وأن حماية هذه الأنظمة من الدكتاتورية في النظام الديمقراطي أمر صعب وأصعب مما يمكن أن ندركه في البداية. وبالتالي أريد أن أنهي كلمتي بملاحظة عامة شاملة بأن علينا أن ندرس تجربة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وانظروا ما الدروس تعلمناها، وأيضا انظروا بعمق لأخفاقاتنا وفشلنا بحيث لا تكرر بعضها إن لم نقل كلها. لو سمحت لي أن أتابعك بسؤال حول ما قل، لأنك تحدث عن شيء مهم جدا حول القطاع الأمني، وكيف أن هذا القطاع أو جانب كان يلعب دورا هاما في الماضي، خاصة وأن لمعظم انتهاكات حقوق الإنسان كانت تحصل معظمها على يد قوات الأمنية. ولقد أننا نشهد في بعض الدول العربية أن النظام الأمني أو الجهاز الأمني يبقى دون تغيير، سواء كان ذلك في مصر أو تونس على سبيل المثال، وكذلك ينطبق ذلك على اليمن. فهل هذا أمر مخيف ويجب أن ننتبه له؟ وإلى أي مدى ينبغي للدول أن تقوم بإصلاحات أمنية عميقة لأنها تدرك أنه لكي تستطيع المواصلة والاستمرار وأن لا يحصل لديها فراغ في السلطة فإنها تحتاج إلى قوى الأمنية؟ فأين يكون التوازن بين أن محاسبة من ارتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان وفي الوقت ذاته لا تذل للدولة أن تنهار كما حصل في ليبيا حيث انهارت الدولة لأن لم تكن هناك أي قوى أمنية؟ فكيف ينطبق ذلك على بلغاريا؟ هذا توازن حذر يجب أن تطبقه بلد ببلد، لا يمكن رسم استنتاجات عامة لأن فترة انتقالية في كل دولة تبدأ بشكل مختلف. ففي اليمن كانت اتفاق مؤجل التفاوض عليه لأن يتنازل يتنحى الرئيس صالح للقاء حصول على بعض النوع من الحصانة، أما في ليبيا طبعا كان انقلاب أو التغيير عنيفا، أما في تونس فقد أدى إلى تدمير النسيج الاجتماعي. أما مصر فهي حالة مختلفة، إذ أن مصر تذكرنا إلى حد كبير بأنفسنا في بلغاريا، إذ هناك نقاط تشابه كثيرة مع مصر. فهذه ثورة من مرحلتين، انهيار الدكتاتورية ثم طالبات الجماهير للتغيير تستمر، فهذا أدى إلى خطوة أو مرحلة ثانية. أتذكر في صباح استيقظت وقرأت في الشرطة أن مركز الشرطة كان فيه مراشيف أرشيف الأمن المصري وقد أحرقت النيران فيه. نحن مرنا بتجربة مماثلة بالضبط في بلغاريا إذا اختفت كثير من ملفات الأرشيف. وبالتالي إن مثل هذا النقاش لابد دائما أن ننهي النقاش في حديث عن محاسبة قوات الأمنية. ليس هناك ما يدعو ويبرر عدم محاسبة أي جهاز أمني في أي بلد إذا ما تكون هناك حكومة منتخبة، ورغم صعوبة ذلك ولا بد تأسيس القدرات ضمن المجتمع المدني لإجراء مناقشات حول هذا الموضوع. خبراء لا ليسوا جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية لفهم يفهمون هذا النظام، وبالتالي هذا أمر في غاية الأهمية لاستمرارية واستدامة التغيير. فالثورات والفترات الانتقالية تبدأ بنبرة عالية قوية، ثم بعد ذلك يعود الناس إلى حياتهم الاعتيادية ولا يرون أي تأثير مباشر للتغييرات التي حصلت في بلادهم على حياتهم اليومية، فيستمر الغضب. انظروا ما حصل في العراق، العراق مثال رائع على ذلك، حيث أن جزء كبير من السكان بعد 10 سنوات من زوال صدام لا يحصلون على الكهرباء ولا يحصلون على الرعاية الصحية ولا يحصلون على الماء الصالح للشرب. ليس لأن البلد ليس فيه أموال كافية، بل لأن النظام غير قادر على تقديم هذه الخدمات للشعب، وبالتالي الغضب ما زال يسود أبناء الشعب، وبالتالي لابد من تجنب مثل ذلك. لأنه في نهاية المطاف الحريات، حريات التعبير وحرية الديمقراطية والانتخاب وحماية حقوق الإنسان، لو توفرت كل هذه الأمور لكن دون أن تحصل على الخدمات الأساسية فإن الغضب يستمر في المجتمع ولدى الناس وفي البلد. دعوني الآن ألتفت إلى حبيب بلكوش. أنتم في المغرب لديكم عملية مصالحة وطنية سبقت الجميع، بدأتم في عام 2004 وفي عام 2004 أردتم حل ومتجاوب مع شكاوى وعدم رضا الناس والسجناء السياسيين، وثمت أشخاص يقولون أن تجربتكم في عام 2004 ساعدت في الحقيقة على تعزيز موقع المغرب لتتجاوب مع التغييرات المطلوبة، إذ أنها امتصت كل الغضب والقضايا التي تراكمت في الماضي في عام 2004، وحاولتم الاتصال بالضحايا وأسرهم، وهذا ساعدك المغرب على التجاوب والقيام بالتغييرات التي تحصل الآن. حسب رأيك إلى حيد أن لأي حد أن تجربتكم في عدم في المصالحة الوطنية في المغرب تتجاوب وتناسب مع التغييرات الحاصلة اليوم، وكيف ترى ذلك من تطبيقه على الدول دول العربية لتمر بهذه التجربة؟
شكرا، ولن تحية على هذه المبادرة لموضوع ذو راهنية في منطقتنا. في البداية ولن أود أن أؤكد على أن لكل تجربة خاصيتها، سواء كانت التجربة المغربية أو باقي التجارب، فهي لها سياقاتها الخاصة، لها إكراهاتها، لها أولوياتها، وبالتالي فهي تجربة غير قابلة للتصدير لأي بلد. فكل بلد عليه أن يجد طريقه إلى المصالحة وإلى معالجة قضايا العدالة الانتقالية في ظل التحولات التي يشهدها. الجانب الثاني اللي قبل ما أجيب هو أود أن أشير إلى أن مسلسلات العدالة الانتقالية والمصالحة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في مسار التحول نحو الديمقراطية هو آلية مرافقة فقط، إنها لا تنوب عما يطلب من السياسيين تحقيقه لصالح إنجاح مسلسل الانتقال نحو الديمقراطية. وبالتالي فإن هذه الآلية هي آلية مساعدة في معالجة موضوع عادة ما يكون فيه إشكالات كبيرة نظرا لسياسات القمع التي تكون متبعة للغياب المساءلة، غياب الشفافية إلى آخره. فبالتالي كانت هذه الآلية التي تبلورت في تجارب الدولية كإحدى القنوات التي تساعد في تحقيق هذا الانتقال. كيف تحقق هذا السبق كما أشرتم إلى ذلك في التجربة المغربية؟ أعتقد بأن التجربة المغربية خاصيتها الأولى هي أنها تتحقق في ظل استمرارية نفس النظام السياسي، وهي التجربة الوحيدة في العالم التي انبنت على رؤية لدى المؤسسة الملكية بالانخراط في الإصلاحات منذ زمن ليس بالقريب، ممكن نقوله على الأقل واحد العقد ونصف إن لم يكن عقدين من الزمن، بإصلاحات ومعالجة قضايا الانتهاكات إلى آخره. وما سهل هذه العملية هو أنه في خضم هذه المعالجة وهذه الرؤية كانت هناك سلسلة من المصالحات كمداخل سهلت عملية العدالة الانتقالية ومعالجة الانتهاكات. الإشارة الأولى هو أن المصالحة الأولى اللي يمكن اعتبارها كانت أساسية هي المصالحة بين مختلف المكونات السياسية في المغرب، وهو ما يصطلح عليه في التجربة المغربية بالتناوب التوافقي الذي مكن جزء من المعارضة التي عانت من القمع والاعتقال والمنافي في عقود من الزمن من أن تدير الحكم في المغرب. يترأسها مناضل مشهود حكم بالإعدام وعاش حوالي 3 عقود من الزمن منفيا في خارج البلاد، وهو الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. وتلتها كذلك مجموعة من ديناميات المصالحة، من ضمنها فتح مجال الممارسة السياسية وانخراط مختلف القوى، سواء كانت في اليسار من قوى ماركسية أو إسلامية مثل حزب العدالة والتنمية الآن الذي هو يسير الحكومة في المغرب، هو وليد هذه المصالحة التي انخرطت فيها البلد. وبطبيعة الحال كانت الإقرار باللغة الأمازيغية وإقرار بحقوق المرأة كذلك من خلال اعتماد مدونة للأسرة كانت تحقق مكتسب كبير في مسار هذا التحول. كل هذه الشروط مهدت لاتخاذ خطوة إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة. فهذه الهيئة بطبيعة الحال لم تكن وليدة طلب سياسي، بل كانت طلبا حقوقيا بالأساس وبامتياز، لأن حركة حقوق الإنسان هي التي كانت تطالب بآلية لجنة للحقيقة للوقوف على ماضي الانتهاكات. واستطاعت هذه اللجنة في هذا المناخ وبهذه الإكراهات التي لم تكن بالسهولة التي قد يتصورها الإنسان من خارج البلد، أي أن رغم كان قرار ملكي وانخراط حركة حقوق الإنسان واختيار قيادات من داخل حركة حقوق الإنسان ومن حركة الضحايا لتسيير هذا المسلسل، كانت هناك قوى سواء داخل الحقل السياسي من اليمين أو من اليسار، كانت قوى من داخل الدولة نفسها لا ترى في ضرورة لذلك، بل كانت قوى أخرى تعتبر أن لا حاجة لنا لمسلسل العدالة الانتقالية. نحن في حاجة إلى مسلسل للتنمية ولضمان الحقوق الأساسية بالنسبة للمواطن، بدل أن نغوص في مسار لا نعرف مآله. ورغم ذلك تحقق هذا المسار. الأهم فيه هو أنه خلق دينامية إقرار الدولة بمسؤوليتها في الانتهاكات، بحيث أن التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة يقر بمسؤولية الدولة، وقد صادق عليه الملك في حفل كبير داخل القصر الملكي بحضور مختلف الفرقاء، مسؤولي الدولة والأحزاب والنقابات والمنظمات والضحايا وما إلى ذلك، ومن ثم معالجة ما ترتب عن هذه المسؤولية من جبر الضرر للضحايا سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، من حيث المناطق التي عانت من التهميش من جراء المواقف السياسية أو لكونها كانت محتضنة لتيارات معارضة في التاريخ المغربي، كما أنها تمكنت من إضافة ربما في التجربة الدولية، وهذا حسب الخبراء المختصين في مجال مقاربة النوع الاجتماعي لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإضافة إلى بطبيعة الحال ما ساهمت به ولا زالت في إغناء الوثيقة الدستورية التي تم اعتمادها في 2011، التي كرست مجموعة من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الوثيقة الدستورية، من حيث تجريم التعذيب وتجريم الاختفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية وغيرها والضمانات للحق في الحياة وما إلى ذلك. دونك دينامية العدالة الانتقالية في المغرب اندرجت ضمن سياق تحول سياسي استطاعت مختلف القوى أن تتعامل معه بحكمة، لأنه لم يكن مجال للمزايدات، وأن تستحضر أن الهدف الأساسي في هذه المعركة كلها هو كيف نجعل البلد ينتقل من مرحلة صعبة نسميها نحن سنوات الرصاص والقمع إلى مرحلة البناء الديمقراطي بتحدياته الجديدة. استحضار هذا الدرس كنعتبره مسألة أساسية، لأنه هو ما مكن تجارب أخرى من تحقيق الانتقال الديمقراطي، مثل ما حققه حكماء إسبانيا بين اليمين واليسار لتحقيق الانتقال، ما حققه حكماء جنوب إفريقيا كذلك من مانديلا ودوكلير وباقي الفرقاء لتحقيق انتقال في ظرف صعب وإرث ثقيل بالنسبة للبلد، لأن الجميع استحضر مصلحة البلد في التحول وفي ضمان شروط إنجاحه. وهو للأسف ربما يمكن هذه باش نختم ما نلاحظ غيابه أحيانا في بعض تجاربنا التي يغلب فيها الطابع الرؤية المصلحية الضيقة لهذا الطرف أو ذاك، وننسى أننا كلنا فرقاء وشركاء في إنجاح التحول داخل بلدنا.
سيد الحبيب، أنت إذا سمحت لي بهذا السؤال، أنت من المعتقلين السياسيين في السابق في المغرب، وأنت يعني عشت التجربة بجوانبها المختلفة. من الانتقادات التي توجه للتجربة المغربية بأنه نعم كان هناك معالجة للضحايا وكانت ربما معالجة سخية للانتهاكات بالسرطات، ولكن كانت هناك جوانب أخرى من العدالة الانتقالية مغيبة، مثل التعريف في بعض المنتهكين أو حتى الاعتذار الرسمي لي عن هذا، أو اللي هو معرفة الحقيقة أو الإصلاح المؤسساتي. فبعض المنتقدين للتجربة المغربية لاحظ بأنه هي كانت عبارة عن شراء لصمت الضحايا، فلأي حد ممكن تتفق مع هذا التحليل بالنسبة للتجربة المغربية وإلى أي اتجاه يمكن النظر له؟
أنا أولا لا أعتقد بأن حق الضحايا في جبر الضرر هو شراء أو منحة من أحد. حق الضحايا في جبر الضرر هو مقتضى قانوني على المستوى الدولي تنص عليه الاتفاقيات الدولية واعتمدت في عدد من الوثائق سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن في مجال العدالة الانتقالية، وفي اجتهادات كذلك على المستوى الخبراء الدوليين من تيو فون بوفن وبسيوني وغيرهم. هناك إرث يؤكد أن جميع الضحايا لهم الحق في جبر الضرر، وجبر الضرر ليس تبرعا من أحد، هو حق يشمل أولا التعويض عما تعرضوا له من انتهاكات وانعكاسه على حياتهم، كما يطرح مسألة إعادة الإدماج والجبر الضرر من ناحية الصحية والاعتبار من ناحية الذاكرة لكي لا يتكرر ما جرى. كل هذه مقتضيات يجب التأكيد على أنها من المكونات غير القابلة للتجزئ في بناء العدالة الانتقالية. أما ما قيل أو ما قد يقال بأن التجربة المغربية تتجنب محاكمة بعض الناس أو الحقيقة أو ما إلى ذلك، أعتقد بأن مسار العدالة الانتقالية في جميع التجارب لا يعطي الحقيقة المطلقة في مسار التاريخ، بل يعطي أكثر ما يمكن تحقيقه أولا بناء على المعطيات، بناء على الأرشيف كما تمت الإشارة، بناء على المناخ السياسي داخل المجتمع القابل للاحتضان الحقيقة، لأن الحقائق ليست فيها دائما مسؤولية الدولة وحدها، قد تكون فرقاء سياسيين. في المغرب كان مطروح هذا الموضوع، في جنوب أفريقيا كان مطروح نفس الموضوع من حيث مسؤوليات الفرقاء الذين يقودون التحول. فالحقيقة وصلنا إلى جزء كبير، وبقيت بعض الحالات عالقة بطبيعة الحال، مثل الحالات الشهيرة ديال القائد المهدي بن بركة والمانوزي وغيره، واحد المجموعة محدودة في ضمن حوالي 8 حالة اللي تم الاكتشاف ديالها. وأما بالنسبة للإصلاحات فالإصلاحات لأن توصيات اللجان الحقيقة ليست وحيا منزل، إنها تعبير عن إرادة سياسية، فما سنفعله بها هو مسؤولية الجميع آنذاك. وأعتقد بأن الإصلاحات صارت في عدد من القضايا بدأت فيها التحولات، أبرزها ما تحقق على مستوى الوثيقة الدستورية، بحيث أن قضايا العدالة الانتقالية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كانت حاضرة بقوة. أكيد أن الخصاص سيبقى، لأن البناء الديمقراطي هو مسار، هو ثقافة، هو قوانين، هو إرادة سياسية، هو تأهيل مؤسسات حزبية ومؤسسات الدولة بما فيها الأمن والقضاء والتعليم. فهذه قضايا كلها تتطلب استراتيجيات الضرورية لتقوية قدرات مختلف الفاعلين لإنجاح هذا الانتقال الديمقراطي. وأعتقد بأن التجربة المغربية قدمت مساهمتها في هذا المسار بشهادة الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره سنة 2006 أمام الجمعية العامة بخصوص العدالة الانتقالية.
شكرا. Thank you very much. Let me turn to Yasmin.
أنتقل الآن إلى ياسمين. أن جنوب أفريقيا دائما تذكر على أنها مثال جيد ومثال ناجح جدا للمصالحة الوطنية وطريقة التعامل مع آثار الماضي وانتهاكات الماضي وكيفية جمع الصفوف والمضي قدما إلى الأمام والتأكيد على مفهوم المسامحة والغفران والتعويضات وما إلى ذلك، إذن والاعتذارات الرسمية. أنت كنت مفوضة في لجنة المصالحة والحقيقة، فإلى ما أي مدى تعتقدين أن تجربة جنوب أفريقيا يمكن أن تفيد العرب، المجتمع العربي الذي يعيش حاليا مرحلة انتقالية، ليستفيد من هذه التجربة عندما يتعامل مع مفهوم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية؟ شكرا جزيلا وأشكركم لدعوتي للحديث. أعتقد أنه من المهم أن نقول من البداية بأني لا أعتقد أن بإمكانكم أن تأخذوا نموذجا ناجحا في بلد ما ونقله ببساطة وزرعه لزرع في بلد آخر, لأن كل سياق وكل بلد يختلف عن الآخر. وعلينا أن نتذكر أن تجربة جنوب أفريقيا كانت بالتأكيد ثمرة تسوية جرت تفاوض عليها في نهاية النزاع. لم يكن هناك فائز أو منتصر في جنوب أفريقيا, أن لم ننتصر في الحرب, بل الأطراف المعنية كان عليها أن تأتي إلى تلك المفاوضات, لأن الحرب الباردة انتهت من جانب ولم يبقى هناك تمويل لحركات التحرير, ومن جانب آخر المصارف لم تعد قادرة أو راغبة في الدول المانحة تمويل الفصل العنصري. والسؤال الكبير آنذاك كان كيف نجد طرق للتعايش مع علما بأن الغالبية كانت تمتلك معظم الأراضي, وأن أيضا هي المهيمنة على الاقتصاد. ومن البداية كان بإمكان أن نعرف ونقول بأن الآلية الرئيسية التي تدعو لها حركة التحرير الجديدة هي عملية المصالحة وبناء الوحدة الوطنية, وبالتالي مفاوضات تطلبت وقتا طويلا في جنوب أفريقيا. وأثناء إجرائها كانت هناك أعمال عنف سياسية في البلاد, في الواقع 25,000 شخص فقدوا حياتهم أثناء فترة المفاوضات لوحدها. وفي نهاية تلك الفترة, وكما يقول الناس, في عندما دقت الساعة 12 قبل البدء بتوقيع الدستور المؤقت, ظهر موضوع ماذا سيصيب ويحصل للأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. ما كان واضحا آنذاك أن ضمن حركة التحرير كان البعض يقولون نريد محكمة على غرار نورنبرغ, والعسكريون من جانب الدولة السابقة كان يقول نريد عفوا عاما. أما مدافعين حقوق الإنسان كانوا يقولون لا نجد طريقة ما للتعامل مع موضوع المحاسبة. طبعا والسؤال هو لماذا نتعامل مع الماضي؟ هل هو ترف نستطيع تحمله أم ينبغي أن نتجاهل الماضي؟ وأعتقد أن الحكمة السائدة وما شاهدناه في العالم كله هو أن المجتمعات التي لا تواجه ماضيها ستكرر مصيرها أن تكرر نفس الانتهاكات لاحقا, وبالتالي علينا أن لا نكافح من أجل مستقبل أفضل, لا نستطيع ذلك, بل فقط نستفيد من الماضي ونتأكد من عدم تكراره في المستقبل. وطبعا تحت قيادة وإشراف الرئيس مانديلا الذي هو نفسه قضى 27 سنة في السجن, كان مصمما على إيجاد طريقة للتعامل مع موضوع المحاسبة, وفي الوقت ذاته أن لا نخلق أعداء جدد للدولة الجديدة. وبالتالي ما اتفقوا عليه هو أن هناك عفو مشروط لمن ارتكب انتهاكات, ولكن في الوقت ذاته ستكون هناك عملية تسمح للضحايا بأن يعبروا ويتحدثوا عن تجاربهم, ولكن شكل ذلك سيتحدد عند وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وطبعا انتخابات حصلت في جنوب أفريقيا والحكومة الجديدة وصلت إلى السلطة, وآنذاك بدأت المناقشات حول الشكل الذي يمكن أن تأخذه لجنة الحقيقة, وجرى الاتفاق على أن العفو يمكن أن يتحقق فقط بناء على طلبات فردية وبطريقة الاعتراف الرسمي العلني. وكانت هناك محكمة ضمن لجنة الحقيقة وتأخذ الشكل محكمة عادية. واحد أسباب ذلك هو أننا اتفقنا على أن مسؤولية الدولة الحكومة الماضية والجهاز القضائي يبقى دون أن مساس به, وكان مكاننا أن نثق بالنظام القضائي أن يقوم بمحاكمة أبناء حكومته, وبالتالي رأينا أن هذا لن يكون طريقا جيدا. ولذلك جرى تأسيس واستحداث لجنة الحقيقة, والتي كانت ولايتها منذ البداية دراسة والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة مثل القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب, وطبعا السوء المعاملة القاسي، وأن التحديات الكبيرة الرئيسية لجنوب أفريقيا هي أن اللجنة قضت وقتا طويلا في تطبيق برنامج للمشاركة الخارجية لكل أجزاء البلاد، كما أننا أول لجنة في العمل تعقد جلسات استماع علنية لسبب محدد، ألا وهو التعامل مع حقيقة أن حتى الأقلية البيضاء قد اندهشت وفوجئت عندما الحكومة السابقة وافقت على التفاوض وحل المسألة ولم يصدقوا بأن حكومتهم ارتكبت تلك الجرائم، وبالتالي كان من المهم أن نتعامل مع الإنكار في بلد حول ما قامت به الدولة أو الحكومة السابقة. وبالتالي في الجلسات العلنية أول الضحايا بدأوا بالحديث، وبعد ذلك قدم الضحايا شهاداتهم حول الانتهاكات التي عانوا منها على يد الدولة، والبيض في بلادي كانوا يقولون هذا ليس صحيح، هذه حوادث مبالغ فيها والحديث مبالغ فيها. ولكن عندما بدأت جلسات الاستماع وجلسات العفو واستمعنا إلى قوات الأمن والشرطة الذين بدأوا يشهدون ويعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها، فلأول مرة في بلادي تغير الخطاب، والناس كانوا يطرحون السؤال كيف يمكن أن تحصل هذه الأمور في بلادنا دون أن نعلم بها. وفي نهاية عمل لجنة الحقيقة في الواقع توصلنا إلى استنتاجات وحول الدور الذي قامت به الدولة السابقة، وبينا أنه بعد 1980 الدولة أصبحت دولة إجرامية، وكان لابد إذ أنها كانت يمكن أن تعتقل أي شخص يعارضها. ولكن لم ننظر فقط إلى تصرف الدولة السابقة، بل أيضا درسنا تصرف حركة وأعمال حركة التحرير، ووجدنا أن حركة التحرير هي أيضا قد دخلت حربا قاسية، وكان واضحا أنه في بعض الحالات هم أيضا انتهكوا اتفاقات جنيف، وأن جزء مهم من عملنا كان أن نعطي للضحايا فرصة تقديم شهاداتهم، كما أن شكلنا مهمة تقصي حقائق، وبالتالي في النهاية كان علينا نقدم تقريرا قدمناه إلى حكومة جنوب أفريقيا وإلى الجمهور، وطبعا جزء كبير من التقرير كان سياسة التعويضات، وللتأكد من أننا نعطي للضحايا اعتراف رسمي علني بالمعاناة التي مروا بها والتأكد من حصولهم على تعويضات. ولا بد أن نتذكر أيضا أنه لا يمكن أن نعوض الضحية عن تماما، إذن لا يمكن أن نعيد الحياة لميت، ولكن ما نستطيع أن نقوم به على الأقل أن نتأكد أنه كاعتراف وإقرار للضرر الذي أصابهم. إذا هناك خطأ في جنوب أفريقيا فهو أن لجنتنا كانت على نموذج التجربة في أمريكا اللاتينية، حيث العملية الانتقالية كانت من دكتاتورية عسكرية إلى حكم مدني، وما كان يعنيه ذلك هو أن ولاية وصلاحية اللجنة كانت مخصصة وتركز على ما يسمى بالحقوق انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، ولم يكن لدينا صلاحية أن نستكشف القضايا الهيكلية مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والانتهاكات الثقافية التي تشكل جزءا مهما من إعادة بناء مجتمع جديد. وبالتالي كانت هناك انتقادات شديدة للجنة جنوب أفريقيا حول هذه النقطة، لأنه لو نظرنا إلى التركة التي تعاني منها الآن جنوب أفريقيا فتدور حول عدم المساواة، فلدينا أكبر عدد كبير من عدم المساواة، فرغم نمو الاقتصاد فأنه ينمو فقط لمصلحة 30% منهم في الأعلى، أما 70% الذين في الأسفل وهم من السود غالبيتهم فهم ما زالوا فقراء جدا، وأن أحد أسباب ذلك هو المزايا الكبيرة التي كان التي سادت أثناء فترة الفصل العنصري التي كانت صالحة البيض الأقلية في بلادي. وبالتالي فإن الموضوع الجريمة الاقتصادية والتواطؤ بين رجال الأعمال والحكومة هذه قضايا حساسة مهمة لا بد من دراستها. فإذا مر دولة جديدة أن تبقى على قيد الحياة فيجب أن تفهم كيف تعمل هذه القضايا. ومن المواضيع الأخرى هو الربط بين الجريمة السياسية والجرائم الاعتيادي، وهذا أمر يؤثر على معظم الدول في الفترة الانتقالية ويجب أن ننتبه له. شكرا جزيلا. الآن أفتح المجال لأسئلة الجمهور.
أنت أحمد. أوكي بليز. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني حالة مصر أنت شاهد على الثورة ومشارك فيها وهذا يشرفني حقيقة. فحالة مصر حالة فريدة لأن كل حالة تختلف عنها. هذا كان إصلاح بلغاريا تختلف، العراق احتلال أمريكي هو اللي عمل الدستور وهو اللي عمل كل كويس، جنوب أفريقيا. إنما مصر إحنا عندنا أفرق بين حاجتين: مصالحة بين نظام قديم والثوار، وتوافق بين فرقاء الثورة اللي هم المعارضة والسلطة القائمة. يجب أن نفرق بين الاثنين. لقد عانينا من النظام السابق يا إبراهيم، كان ألمنا وتعذبنا، كنا ننادي بحرية أن احنا نتألم من التعذيب، يعني نقول أي، ومع ذلك مستعدين أن نغفر لكل ما سبق. ولكن كيف نغفر من أخطأوا في حق مصر؟ 50 سنة مصر تأخرت، مصر فقد يعني كل شيء، فكيف أن احنا نعمل مصالحة؟ نعمل مصالحة مع الناس، لكن كيف نعمل مصالحة مع من أخطأوا في حق الوطن؟ هذه يجب أن تؤخذ في الاعتبار. وأنا سأترك الفرصة وشكرا.
شكرا. شكرا. The question, I don't think the question is...
لا أعتقد أن السؤال يتعلق بأن سامحة أم لا. السؤال هو كيف نتعامل مع هذا الأمر. فلديكم النظام السابق، الرئيس ما زال موجودا، وتحولوا إلى كما هو الحال في تونس، تحولوا إلى أحزاب جديدة مسميات جديدة، وفي اليمن هم جزء، لا زال جزء من النظام الجديد، فكيف التعامل معهم وما هي الطريقة الفعالة لذلك؟ هنا يظهر التحدي الكبير والصعوبة في هذه الدول. تعليق بسيط، أنا لا أحاول حتى الإجابة على هذا السؤال. إحدى الأسئلة التي تدفعنا للتساؤل في أمريكا، في أوروبا الوسطى، كانت في نهاية الدكتاتورية الشيوعية ما الذي نريد تحقيقه؟ ماذا كنا نريد أن نحقق؟ هل نريد استمرارية الدولة؟ أهم نريد العودة إلى شيء ما كان موجودا قبل الحرب العالمية الثانية، ونحدد الفترة الدكتاتورية على أنها الاستثناء عما كان يمكن أن تتطور إليه البلاد، والذي هو أصبح الرأي المتوافق عليه في ذلك الطرف. نهاية الشيوعية كانت تنتهي انسحاب القوات السوفيتية، تفكيك النظام الذي تأسس بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي معظم الحالات العودة إلى مبادئ أساسية للمجتمع كانت موجودة قبل تلك الدكتاتورية. في بعض الحالات ذلك كان يعني أن الدول مرت بمناقشات مؤلمة وعصيبة، هل نعود للملكية أم لا، لأن الجمهورية جاءت بالديكتاتورية في عام 1945 أو 44، وفعدنا إلى النموذج الدستوري الذي هو يشبه حد كبير النموذج الذي كان سائدا في القرن 19. وقلت كل ذلك لسبب، وهو أنه بالنسبة لمصر ولعدد كبير من الدول الصحوة العربية، هذا السؤال ما زال سؤالا جوهريا: هل تريدون بناء مصر جديدة أم تحاولون العودة إلى بعض أجزاء مصر الأساسية التي كانت موجودة سابقا قبل نظام ناصر ومبارك وإلى غيره؟ وهذا سيقودكم إلى نوع من الجواب لسؤالك حول المصالحة والحوار الوطني، لأنني أعتقد أنه في كل مجتمعاتنا، وهذا يختلف من بلد لآخر، ولكن من حيث الجوهر الأمر ذاته أو المبدأ نفسه هو ذاته، نريد أن تكون لدينا استمرارية لدولنا، نريد أن تكون استمرارية لمجتمعاتنا، نريد تنظيف مجتمعاتنا من الأخطاء التي ارتكبت أو الدكتاتوريات كانت فيه، ولكن نريد تفكيك الدولة تماما. هذا ما يبقي الدول متماسكة مثل دولة مثل ليبيا مثلا رغم كل اختلافات موجودة بين الشرق والغرب والقبائل وما إلى ذلك. وأعتقد في سوريا أيضا في يوم ما نأمل إذا ما خرج بشار من الصورة سيكون هناك قوة دافعة في سوريا تود العودة إلى إلى مجتمع الدولة المدنية الذي كان موجودا قبل الدكتاتورية البعثية. في العراق الأمر مختلف تماما، الناس يحاولون بناء بلد جديد تماما يقوم على مبادئ مختلفة. الإجابة على سؤالك حول مصر فأن الأمر يتطلب دمجه ضمن هذه النقاشات، ولا لا أعتقد ما زال قائما. لا أعتقد أن الشعب المصري قد أجاب على هذا السؤال أو حتى فكروا إلى أي مدى يريدون أن يشاهدوا بلادهم تتطور مستقبلا. الأمر يتعلق بالتواصل، نوع من توافق الآراء بعد مناقشات عامة غالبا ما تكون مؤلمة وصعبة وربما طويلة، على الأرجح طويلة، ولكن في نهاية المطاف ستكون مفيدة لكل المجتمعات وخاصة المجتمعات المعقدة مثل مجتمع مصر.
الحبيب دكتور حسن،
أعتقد بأنه فعلا من صعب الحديث عن سياق تغيير من النوع الذي وقع في مصر بين صف الثورة ورموز النظام القديم هذا. ولكن الإشكال اللي يلاحظ على المستوى التجارب هو كيف ننتقل مباشرة في أوضاع مثل ما وقع لا في مصر ولا في تونس وربما في ليبيا، هو مباشرة بعد الانتقال إلى وضع جديد ننسى بأننا حققنا جميعا هذا التحول، وقد يصبح التناقض في صفوف الثوار مأزقا للتحول داخل البلد. أي أن المطروح في مراحل الانتقال عادة هو أن على الأقل الوثائق الأساسية التي ستحكم نظام الحكم الجديد الذي يطمح إلى الانتقال بالبلد إلى بناء ديمقراطي ودولة القانون تكون قواعد متوافق بشأنها. لهذا أنا أشرت مثلا إلى التجربة الإسبانية في سياق خاص، ولكن الوثيقة وضعت، بل أن حتى العدالة الانتقالية لم تطرح في جدول الأعمال، أصبحت تطرح العدالة الانتقالية 40 سنة بعد نهاية فرانكو في كجزء من الذاكرة التاريخية. الإسبان جزء منهم يريد معرفة ما جرى من حرب أهلية ومن تصفيات ومن قمع وما إلى ذلك. فاللحظة التأسيس ربما تتطلب الانتصار شوية على أنانياتنا لبناء المشترك، وبعدين في التدبير يختلف الفرقاء حسب ما يبنيه النظام الديمقراطي. هذا هو الإشكال الآن ربما اللي مطروح في مجموعة من التجارب اللي يلاحظ ممكن تشوف من بعد، سواء مش فقط في مصر، في مختلف هذا مش مؤاخذة فقط للفرقاء السياسيين، هذا فيه كذلك إرث ديال غياب ثقافة الحوار وثقافة الاختلاف داخل مجتمعاتنا، لأن كنا نعيش في أزمنة القهر وكانت القوى حتى الحوار فيما بينها غير متوفرة الشروط ليه. علشان كذا ربما نحن نعيش لحظة تكون فيها التحديات مضاعفة ومركبة تتطلب مزيد من الحكمة من مختلف الفرقاء حتى ننجح، لأن في نجاح هذه التجارب تقوية للصف في باقي المنطقة لكي تسير كذلك، لأن آخر المناطق التي التحقت بديناميات التحول الديمقراطي في العالم هي منطقتنا العربية.
شكرا دكتور حسن.
حرفيا أو ميكانيكيا هناك أكثر من 40 تجربة في العالم بالوقت الحاضر خاصة بالعدالة الانتقالية. هذه التجارب تبعا لتطور البلدان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجربة إسبانيا والبرتغال تختلف عن تجربة اليونان على سبيل المثال، وهي تمت كلها في فترة السبعينات. تجربة أوروبا الشرقية تختلف فيما بينها أيضا، إذا كانت بلد مثل بولونيا وهنغاريا وإلى حدود معينة. تشيكوسلوفاكيا قد مرت بما سمي فقه التواصل، فإن ألمانيا الديمقراطية على سبيل المثال دخلت مرحلة فقه القطيعة، أي أن كل ما له علاقة بالنظام السابق قد انتهى، خصوصا وأن ألمانيا نفسها انتهت كدولة، دي دي آر انتهت كدولة وتحولت إلى جزء من ألمانيا الاتحادية، والقوانين التي كانت تحاسب وتحرم الشيوعية وتضع ضوابط عقابية على مواطنين ألمانيا الاتحادية أخذت تطبق على ألمانيا الديمقراطية التي التحمت مع ألمانيا الاتحادية. كل ما له علاقة بالماضي سواء جهاز ستازي وكل ما فيه من أرشيف تبع لألمانيا الاتحادية. هذه مسألة مهمة لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، مثل ما حصل الأمر في أمريكا اللاتينية. في تشيلي تختلف تجربته عن الأرجنتين. في الأرجنتين لو أردنا أن نقدم جميع المرتكبين إلى القضاء إلى المحاكمة سيحدث في البلد شكل من أشكال الفوضى وربما الاحتراب الداخلي، الأمر الذي لا يهيئ إمكانية للانتقال الديمقراطي ولا يهيئ فرصة لإجراء تحولات باتجاه المصالحة الوطنية. هذه مسألة لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار عند تطور كل بلد من هذه البلدان. لذلك أنا أفرق دائما بين ما يسمى بالعدالة الانتقالية وما بين العدالة الانتقامية، خصوصا وأن هناك محاولة للكيدية للثأر للانتقام لتصفية الحسابات، خصوصا في المرحلة الانتقالية. ولماذا هي مرحلة انتقالية؟ هي عدالة وفي مرحلة انتقالية، لأن النظام القانوني كان قد انهار مثلا على سبيل المثال، أو أن هناك نزاعا مسلحا قد حصل، أو حرب أهلية قد حصلت، أو البلد انتقل من نظام دكتاتوري شمولي استبدادي إلى نظام يتوجه نحو الديمقراطية أو صوب الديمقراطية. الأمر الذي يحتاج إلى نوع من أنواع العدالة لا تكتفي بالجوانب الجزائية أو العقابية، وإنما جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغير ذلك للانتقال، وعند ذاك لا يسقط حق الضحايا، خصوصا وأن هناك الكثير من الجرائم لا تنتهي بالتقادم، مثل جرائم التعذيب، جرائم القتل، جرائم الاختفاء القسري إلى آخره إلى آخره من القضايا. هذه كلها ستكون على أجندة العدالة الانتقالية. مصر حالة من الحالات التي ينبغي أن تدرس. أولا لاستمرار النظام الشمولي ولاتخاذه أبعاد مختلفة وأطوار مختلفة، هذا أولا. الشيء الثاني أن للنظام القديم ما زال له الكثير من الأنصار، خصوصا وأن نتائج الانتخابات التي حصلت أفرزت شكل من أشكال الاستقطاب بين من انحاز إلى جانب الثورة ولكن برنامجه السياسي يختلف عن البرنامج السياسي العام لحركة الثوار، لا سيما للشباب الذين كانوا يتطلعون إلى العدالة الاجتماعية، إلى الديمقراطية، إلى الحريات، إلى احترام الكرامة الإنسانية. حصل انشطار في معسكر الثورة بين حركة الإخوان المسلمين التي فازت بالانتخابات وبين قوى يسارية وقومية وليبرالية، الأمر الذي وفر فرصة لاستعادة بعض أجزاء من النظام السابق لقضية الصراع داخل النظام الجديد. كل هذه الأمور لابد أن تندرج في هذا الإطار وصولا إلى ما نتوخاه من العدالة الانتقالية، وأعني بذلك المصالحة الوطنية. والمصالحة الوطنية لا تعني الغفران ولا تعني التسامح بمعنى يعني فتح صفحة جديدة وإلغاء الارتكابات أو الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي حصلت في الماضي، خصوصا أن هناك مطالبات فردية من حق الضحايا أو ذويهم أن يطالبون بإحقاق الحقيقة أولا وبوضع العدالة في مسارها الطبيعي، سواء عدالة انتقالية أو عدالة عقابية وفقا لما تتطلبه القوانين والأنظمة المرعية. هذه المسائل تأخذ بنظر الاعتبار، خصوصا وأن هناك مشتركات تحدثت عنها في الحصة السابقة، مشتركات لموضوع العدالة الانتقالية الذي تسعى للوصول إليه، وهي مسائل مشتركة في علم التطور الجنائي وفي علم العدالة والقضاء والنظام الذي يتوجه نحو الديمقراطية.
شكرا. دكتور خالد، عند السؤال.
Thanks. Thank you very much. In fact, it's.
شكرا جزيلا. السؤال ليس، لا هذا ليس سؤال إذا سمحتم لي، هذا فقط تعليق. أردت فقط أن ألقي المزيد من الضوء على بعد آخر لعملية الانتقال الديمقراطي، ذلك المتعلق بالبعد الأجنبي أو الخارجي. فبالنسبة للكثير من بلداننا وخاصة في الجزء المشرق من العالم العربي والبلاد المحيطة بإسرائيل، وتحديدا الأردن ومصر ولبنان وإلى حد ما العراق كذلك ومصر، لديك البعد الخارجي، وفي هذه الحالة إسرائيل الذي له نفوذ وتأثير كبير. ولو كان الأمر كذلك ربما في شتى أنحاء العالم، هناك طبعا شيء من الندية بين القوى العظمى، القوى الإقليمية، بين الروس والأمريكان في الشرق الأوسط تحديدا وفي هذا الجزء من العالم، هذا الأثر يفاقمه البعد الكلاسيكي العادي إضافة إلى البعد الأجنبي إضافة إلى إسرائيل. وإذا ما ركزنا بؤرة الضوء تحديدا على عملية انتقال ديمقراطي سليمة في الأردن، الآن نرى الأردن في حالة من المأزق، وهذا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي. أنك في الأردن لديك أكثر من 50% من السكان من أصل فلسطيني، ولو كانت هناك عملية ديمقراطية حقيقية فأن هذا يعني أن الغالبية الفلسطينية التي ستحكم، وهذا سيثير الكثير من التعقيدات. في حالة لبنان هناك اللاجئون الفلسطينيون الذين قد يصل عددهم إلى 500,000 أو يفوق ذلك، أيضا في ظل أي نظام ديمقراطي حقيقي يجب أن يكون هناك توازن أكثر من الناحية السكانية. في حالة سوريا القضية أكثر وضوحا، إذا ما رأينا إلى عائلة الأسد، أبوه الأب والابن والروح غير القدس التي حكموا بها، فمشروعيتهم من عدمها تعتمد أو لها علاقة بإسرائيل. إذن على مدى نحو 60 عاما والآن وحتى في سوريا، إذا ما فكرنا في الجبن الذي اتسم به التصرف الغربي وعدم دعم الشعب السوري، أيضا كل هذا يأتي بسبب الخوف من أمن إسرائيل. ربما أردت بهذا أن أعقد الموضوع أكثر وبسبب خصوصية هذا النقاش. وشكرا، شكرا جزيلا لتصعيب المهمة علينا أكثر. جاستن تفضل. شكرا لمساهماتكم حتى الآن. أود أن أسألكم عن الدور الذي ترونه في مسألة صياغة الدساتير حول أو أثرها في عمليات التحول الديمقراطي، إذا ما أعدتم النظرة إلى الوراء الآن على ما حدث من أطر وعملية بناء وصياغة الدستور، كيف ساهم هذا بشكل إيجابي أم كان عنصرا سلبيا في بلدانكم، والذي يمكن أن يؤثر في البلدان التي تقوم بعملية صياغة الدستور الآن؟ شكرا جاستن. نريد أن نسمع رأي فاطمة أيضا. شكرا جزيلا. فيما يخص الأمثلة الناجحة على لجان الحقيقة والمصالحة، قال ديزموند توتو أن علينا أن نعالج الجراح وننظفها لكي لا تصبح جراحا غائرة تلتهب. وإذا العدالة يجب أن تكون عدالة انتقالية وليس انتقامية. كيف يمكن لهذا الأمر أن يحدث في بلدان الربيع العربي طالما أن العقلية الانتقامية تسود في المجتمعات ككل. قبل أن نختار الإجابة سأضيف سؤالا مني أيضا لأعطيكم المزيد من الخيارات وربما لأصعب الأمور عليكم وأزيدها تعقيدا، وهي من الناحية النظرية على الأقل نتحدث عن حوار وطني وأهمية الحوار الوطني من أجل أن نتوصل إلى مسار لا يستثني أحدا ولا يقصي أحدا ويسمح لنا في النهاية بالتوصل إلى توافق وطني يؤدي في النهاية إلى مصالحة وطنية. إذا تحدثنا نظريا عن هذا القضية، الآن لنضع هذا الكلام قيد الاختبار ونرى إلى أي مدى يمكن أن يكون واقعيا في حالة سوريا. هل تعتقدون حقيقة أن الحوار الوطني في هذه اللحظة يمكن أن ينجح في سوريا، ويمكن أن هل يمكن أن نبدأ بحوار وطني في سوريا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نوع من الاتفاق؟ لديكم عدد من الأسئلة بإمكانكم أن تختاروا. نبدأ بياسمين. السؤال الخاص بصياغة الدستور، أعتقد أن هذا أمر حيوي، فمن جهة نحن ننظر إلى الماضي ولكن ليس لجعل الماضي أفضل، بل نفهم الماضي لكي نفهم ما ينبغي أن نغير للمستقبل. وما يفعله الدستور إنه يصوغ لنا رؤية وهو نوع من التوافق على أي مجتمع نريد أن نعيش فيه. وإذا ما ألقينا نظرة على دستور جنوب أفريقيا يتحدث عن 3 أشياء: مجتمع يقوم على أساس احترام مساواة الجميع والحماية وصيانة كرامة الإنسان، وما هو مرتبط بالدستور المؤقت الانتقالي هو النظرة إلى الماضي والتعامل مع الماضي. إذن هناك التزام للتعامل مع الماضي كمكون مهم يجب أن يدخل ضمن الدستور، لأنك حتى وإن لم تتعامل مع الماضي الآن بإمكانك أن تستخدمه كمادة في الدستور لمحاسبة الحكومات الجديدة. وعند النظر إلى دستور جنوب أفريقيا، إحدى البنود التي كانت نتيجة للتوافق هي مسألة الأراضي. هذا العام سنحتفل بالذكرى 100 لنزع ملكية الأراضي من غالبية الشعب. إذن الدستور نظر إلى هذه القضية كعملية إجرائية قانونية ضمن الدستور، وهذه كانت عملية صعبة للغاية. إذن من حيث تعلق الأمر بالنموذج الانتقامي والعدالة الصحيحة والانتقال هو ماذا سيكون الدافع وراء أي عملية في العالم؟ إذا ما نظرنا إلى العدالة الانتقامية ونماذجها في العالم، كانت على الأفضل تم إدانة 20 تقريبا، لكن في الواقع علينا نعرف هل لدينا عدد من المحاكم كافي وقضاة كافين ليترأسوا هذه المحاكمات. وهذه المسألة طرحت في ليبيا عندما قال الناس قالوا لو أتيحت لنا الفرصة نأخذ هؤلاء ونعلقهم على رؤوس الأشهاد وننتقم منهم مما فعلوا بنا، لكن علينا أن نرسم حدودا واضحة تقطع ما بين حدث في الماضي وما تريده الشعوب. وهذا ينبني عليه حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار احتياجات بناء مجتمع جديد. وأي نوع من المجتمعات نريد؟ هل نريد أن نصبح كالماضي؟ هذا سؤال طرحه نيلسون مانديلا. هل أريد أن أصبح مثل النظام السابق أعذب الناس وأعتقلهم بدون محاكمة، أم نريد أن نجعل مجتمعنا مجتمعا يسوده حكم القانون؟ وعلينا أن نربي شعوبنا وأن نغير من حياتهم بحيث تصبح حياتهم ذات طابع متغير جديد ونحقق النموذج الذي نتوخاه.
حبيب،
موضوع سؤال تجربة إعداد الدستور، أعتقد بأن التجربة في المغرب ربما كانت شيئا ما مغايرة بالنسبة لما عرفته باقي البلدان نظرا لخاصيات سياقها. ولكنها جديرة بالدراسة وبالتتبع واستخلاص دروس، حيث أن الوثيقة الدستورية في المغرب لم تكن وليدة لا مجلس تأسيسي ولا انتخابات، كانت وليدة حوار وطني أشرفت عليه لجنة خبراء مغاربة من خلال جلسات استماع، من خلال تلقي مذكرات أحزاب سياسية، المركزيات النقابية، منظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها، جمعيات هيئة المحامين، قضاة إلى آخره، وكانت تهيئ مشروع وثيقة بناء على المقترحات وتعرضه على لجنة ثانية فيها مستشار الملك وممثلي جميع الأحزاب السياسية. هذه كآلية سياسية لوضع وثيقة يتم التوافق عليها من طرف مختلف الفرقاء، فأنتجت الوثيقة التي توصلنا إليها اللي كان أعتقد بأنها على الأقل في مسار التجربة المغربية وثيقة متقدمة حتى بالنسبة لما كان مطروح في مذكرات الأحزاب السياسية أمام اللجنة وقبل اللجنة. فهذه الدينامية ربما تسمح باستخلاص دروس. أنا شخصيا كيف ما قلت هذه العشية في النقاش في داخل الورشة بأن أعتبر بأن الخوض مباشرة في الانتخابات لاختيار الناس لهيئة ستضع دستور جعل الدستور رهين الأغلبية، فبدل ما يصبح الوثيقة الدستورية هي وثيقة جميع فرقاء الذين ساهموا في صنع الثورة وفي تحقيق التغيير أصبحت وثيقة متنازع بشأنها منذ البداية، وهذا إشكال مطروح في اعتقادي في جل تجارب على المستوى المصطلحة عليه بالربيع العربي أو الربيع الديمقراطي. أنا متفق أن لا يمكن النظر إلى أن لدينا ثقافة انتقامية أو أننا متخلفين، لأن انطلقنا من أننا غير قادرين على إنتاج أفضل مما كان فربما لن نكون حققنا تغييرا، سنكون نعيد إنتاج النظام السابق بأشكال وألوان وبشر جديد فقط، وبالتالي يبقى سؤال التغيير على جدول الأعمال. لهذا الاستخلاص الدرس هو لكي نحسن اللحظة، لأن لحظات التغيير تكون مؤلمة، تكون صعبة، تكون مقلقة، يجب أن نكسب فيها أكبر ما يمكن من الرهانات لكي نفتح أفقا وأملا في المنطقة، لأن التحديات تحديات خارجية، تحديات داخلية، نحن في زمن ربما تحديات ما ينتظرنا غدا هو أصعب مما نعيشه. نحن نرى كيف أن دول تنهار في أوروبا الآن من الزاوية المالية والاقتصادية وغيرها، نرى كيف أن الانغلاق الهوياتي يتنامى في مجموع بلدان العالم، نرى إعادة النظر عند البعض حتى في الاختيارات الديمقراطية نفسها هل هي على جدول الأعمال. إنها تحديات كبيرة لتستدعي من خاصة النخب السياسية القائدة لمراحل التغيير التحلي بحكمة كبيرة والانتصار على أنانياتها لخدمة هذا الأفق وهذا الأمل بالنسبة لشعوبنا.
دكتور حسن.
مسار طويل الأمد وفيه الكثير من المنعرجات والتحديات والمنعطفات، ربما قسم منها خطير. لا توجد ثورة أو حركة تغيير بالعالم دون أن تواجهها أو تعقبها حركة عطاف وانكسار وتراجع وانثلام. لاحظوا من الثورة الفرنسية إلى جميع الثورات التي حصلت عبر التاريخ، الثورات دائما تظهر أندل وأشرف وأجمل القضايا، وفي الوقت نفسه تبرز أقبح وأسوأ وأشنع المواصفات. كل هذه تنطلق من القاع لتعتمل في صراع قد يأخذ زمنا طويلا، ولذلك مرحلة الانتقال سيصاحبها الكثير من الانتكاسات والتراجعات. الثورة الفرنسية خلال 7 سنوات الأولى دفعت 4 ملايين ضحية، واستمرت في صراع بينها وبين نفسها وفي ثورات وانقلابات وتراجعات إلى أكثر من 100 عام، إلى أن استقرت وترسخت قيم الحرية والإخاء والمساواة، وهكذا جميع الثورات، سواء كانت ثورات ذات طبيعة اجتماعية وذات طبيعة سياسية، كل الثورات هكذا حصلت. ولذلك هذا المسار الديمقراطي أو الثورات التي تريد التوجه نحو الديمقراطية ستصادفها الكثير من التحديات، ولكن الخط البياني سيبقى بالاتجاه الذي يخدم حركة التغيير. الماضي أصبح ماضيا، لا يمكن إعادة الماضي، على حد تعبير غرامشي الماضي قد احتضر، القديم احتضر لكن الجديد لم يولد بعد. نحن في مخاضات ومخاضات طويلة، وهناك اصطفاف للقوى، وهناك استقطابات وصراعات تعتمد على مدى الوجهة التي يتخذها هذا الصراع، قد ينحرف، قد يتراجع، قد يتعثر، ولكنه انطلق ولا يمكن وقفه مهما كانت المبررات ومهما كانت التحديات، يحتاج إلى زمن. ولذلك هذه المرحلة الانتقالية أحيانا لو يحصل فيها توافق ما فوق دستوري لتثبيت مبادئ ما فوق دستورية، بمعنى القواعد والقيم التي دعت إليها الثورات يجري تثبيتها قبل الدساتير انطلاقا لبناء الدساتير، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. لحد الآن البلدان التي حصلت فيها تغييرات 4 بلدان، في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وربما في سوريا تنتظر هذا المخاض العسير الذي وصل إلى درجة الاستعصاء. لكن لاحظوا كل هذه البلدان لا أحد يفكر بعودة الماضي، الماضي أصبح ماضيا على الرغم من كل المثالب والعيوب والنواقص والثغرات التي تعيشها هذه البلدان، لا سيما الانفلاتات الأمنية، حالات العنف، ارتفاع درجة الجريمة، الاغتصاب، التجاوز على المال العام، وهذا رافق جميع الثورات بالعالم منذ فجر التاريخ إلى اليوم. لهذا أنا أرى الأمر يحتاج إلى عمل، وعمل على القوى التي معنية بحركة التغيير أن تتحرك بالاتجاه الذي يخدم الوجهة التي ضحت من أجلها ودعت إليها، خصوصا وأن هناك بعض التراجعات من جانب وجهات نظر لبعض المثقفين. بعض المثقفين يعتقدون كل الذي حصل هو من صنع الخارج، وأن أيدي الغرب موجودة في كل مكان، وبالتالي هذه مجرد مصنوعات خارجية، يريد الغرب أن يدمر بلداننا وشعوبنا، وهم لا ينظرون إلى حجم الاستبداد واستفحال الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية التي عانت منها شعوب هذه المنطقة، وتضحيات الإصلاحيين والثوريين العرب بمختلف ألوانهم واتجاهاتهم. هذا الأمر لا يعني أن للغرب ليس لديه أجندات وليس لديه مصالح يسعى لركوب الموجة. موقف فرنسا من حركة التغيير في تونس يختلف عن موقفها من ليبيا على سبيل المثال، أرادت الدفاع عن علي عن زين العابدين للحظة الأخيرة، بل أنها اقترحت عليه إمكانية حمايته وحماية النظام الذي يمثله، لكن بسبب دور الرأي العام وبسبب أن النظام في فرنسا نظام ديمقراطي وضغط الإعلام وغير ذلك، ساركوزي تراجع ولذلك اندفع باتجاه شديد ضد ليبيا وفيما بعد ضد سوريا. وهذا الأمر لابد أن نأخذه جزء من هذا المسار العام الذي انطلق، وبالتالي لا يمكن وقفه بأي شكل من الأشكال.
Thank you so much. With that, I would like to thank our speakers, panelists, for their great.
أتقدم بالشكر إلى كل المتحدثين لما قدموه من مساهمة بعرض تجاربهم في المصالحة الوطنية في دولهم ولطرحهم أفكارا حول العملية الانتقالية التي مروا بها في وتمر بها الدول العربية في وأشكركم جميعا. لمجيئكم هنا والمشاركة في النقاشات آمل أنكم وجدتوا هذه النقاشات مفيدة وتساعدكم على فهم العمليات والجارية في البلدان العربية حاليا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة في المستقبل القريب. شكرا.